أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا ولازلنا في الجولة الأولى المقدمية حول سورة الحمد المباركة، وانتهينا إلى بحث الموضوعات والمفردات والأهداف التي ترتبط بهذه السورة المباركة. وقد أشرنا من قبل إلى أن السورة، كل سورة يمكن أن نميز لها ثلاثة أمور: المفردات، الموضوعات، الأهداف. المقصود بالمفردات أن الكلمات أو المصطلحات التي يرد ذكرها في السورة المباركة قد تتكرر، وقد تأتي بعض المفردات ذات العلاقة بعضها ببعض، وبالتالي قد تشكل عدة مفردات موضوعا معينا، والموضوع أيضا يختلف عن الهدف. وقد وقع الخلط عند بعض المفسرين بين الموضوعات والأهداف، فحينما يبينون هدف السورة يذكرون موضوعات السورة. طبعا نحن نحاول أن نتجنب هذا التداخل، فنميز بين المفردات والموضوعات والأهداف. وبكلمة واحدة يمكن أن نقول أن عدة مفردات يمكن أن تشكل موضوعا واحدا، كما نلاحظ هنا في سورة الحمد المباركة أن مجموعة مفردات بسم الله الرحمن الرحيم، مفردتان الرحمن الرحيم، ولكنهما ترتبطان بموضوع الرحمة. رغم تعدد المفردة ورغم تكررها في هذه السورة لمرتين، فقد تكررت مفردة الرحمة التي جاءت في 4 مرات لتؤكد موضوع الرحمة في بداية السورة، يعني حين الانطلاق، وفي داخل المسار الذي يبدأه الإنسان كما سنوضح في موضوع الهدف. فإذا الرحمة لها 4 مفردات ولكن تنتهي إلى موضوع واحد، وهكذا المفردات الأخرى التي قد لا ترتبط لغويا بمفهوم الرحمة ولكنها ترتبط بموضوع الرحمة بشكل وآخر. مثلا التعبد لله سبحانه وتعالى، أو العبودية لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد أو إياك نستعين. الاستعانة بالله أيضا يرتبط بالرحمة، لأن الإنسان باستعانته بالله سوف يعان من الله سبحانه وتعالى، أو لنقل إن رحمة الله قريب من المحسنين، كما قال الله تعالى أن الذي يستعين بالله سبحانه وتعالى يحسن في التعلق بالله سبحانه وتعالى. وحينما يحسن في التعلق بالله فيقع مصداقا أو موردا للرحمة الإلهية. وهكذا حينما يطلب العبد الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم هي من أجلى وأحسن وأعلى مصاديق الرحمة الإلهية للإنسان. يعني تتجلى رحمة الله لعباده في هدايتهم إلى الصراط المستقيم. فإذا هنا مفردات أخرى لا ترتبط لغويا بالرحمة، ولكنه ترتبط بالرحمة مصداقا أو مآلا، وتكون مجلى للرحمة الإلهية. فإذا قد تتكرر مفردات في سورة معينة لكنها تشكل موضوعا واحدا، وقد ترتبط عدة موضوعات برباط عضوي يحقق القرآن من خلالها هدفا، كما نلاحظ هنا في سورة الحمد المباركة، حينما قلنا هذه السورة بالبدء باسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وبحمده وثنائه من العبد، بحمد العبد وثنائه لله سبحانه وتعالى، يربط الله عبده به وثم يوجهه إلى حاجته، إلى حاجة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وثم يعطيه أهم الحاجات، يعني يبين له أن أهم حاجة لك في الحياة هي الاهتداء إلى الصراط المستقيم، والله هو الذي يستطيع أن يعطيك هذه الهداية بشرط أن تطلب الهداية منه. لأن الإنسان إذا لم يطلب الهداية، إذا لم يرد الهداية، كما في الحديث إن الله يهدي من يشاء، من يشاء الهداية، من يريد الهداية الله يهديه، ومن لا يريد الهداية، لأن الهداية المفيدة للإنسان المفيدة للتكامل هي أن يختار الإنسان هذا الطريق، أن يختار الاهتداء. فإذا لم يختار لا يريد الهداية، فكيف تؤثر الهداية فيه؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه، يعني الإنسان الذي يريد أن يهديه الله يتوجه إلى الله بطلب الهداية فيهديه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يعلم الإنسان الطريق الصحيح للعبودية. ولهذا قلنا أن البعض قال وعبر عن هدف هذه السورة بأنها تبين أدب العبودية، أدب عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. غيرنا هذا التعبير، قلنا زائدا على أدب العبودية تبين منهج العبودية أو منهج السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بطلب الهداية منه، بتمهيد مقدمات تبين مدى حاجة الإنسان إلى هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه السورة قد اعتنت واهتمت بهذا الهدف الكبير، وهو الهدف من وجود الإنسان كما جاء في آيات أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الهدف الكبير الإلهي لخلق الإنسان هو أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني في كل المسار، في كل مسار الحياة، من لحظة شعور الإنسان بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر لحظة في هذه الحياة الدنيا التي يملك فيها حرية واختيارا في هذا الوجود، بإمكانه أن يختار شيئا، بإمكانه أن ينطلق في حياته من منطلق الاختيار والاكتساب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. من اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بضرورة السعي وأنه بسعيه وكدحه يحصل على ما يحصل، يا أيها الإنسان إنك سلام عليكم كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يشعر بأنه بالكدح وبالسعي يحظى بالكمال. فالقرآن يأتي ليوجه، وهو كتاب الهداية، هداية الإنسان إلى ما يحتاجه، يأتي ليوجهه إلى أن أي نوع من الكدح يثمر، أي عمل هو الصالح ليكون منارا للإنسان. فالسورة هنا سورة الحمد المباركة جاءت لتقول أيها الإنسان، أيها المحتاج إلى الله، كما قال خلق الإنسان من علق في سورة سابقة، وكما قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان غير مستغن عن الله. ما هي حاجة الإنسان إلى الله؟ طبعا هناك نوعان من الحاجة، حاجة تكوينية، الإنسان في كل أجزاء وجوده وكل أبعاد وجوده محتاج إلى الله، في نفسه، في بصره، في علمه، في كل حاجاته الغريزية، في طعامه، في شرابه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان بكل أجزاء وجوده محتاج إلى الله، هذه حاجة تكوينية. ولكن هناك حاجة اختيارية، هذه الحاجة لا تتحقق إلا بأن يشعر الإنسان بالحاجة إلى الله أولا، ويطلب الارتباط بهذا الغني. يطلب، لو لم يطلب الارتباط لا يرتبط، بشرط أن يطلب الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فهذه السورة جاءت لتقول لهذا الإنسان الذي قال الله عنه خلق الإنسان من علق، هذا الإنسان الذي قال الله عنه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كيف تستغني بالله؟ كيف ترفع فقرك الحقيقي في هذا الوجود؟ لا يرتفع فقرك إلا بالارتباط بالله عن اختيار وعن رغبة وعن شوق. الرغبة والاختيار والشوق من أين نعرفه؟ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء من الإنسان على الله سبحانه وتعالى تعبير عن شوقه وعن رغبته وعن حبه لهذا الارتباط، لأنه عبر عنه بالحمد، وإلا لكانت تعبيرات أخرى هي الأولى. إذا كان ارتباط قسري، إذا كان ارتباط عن غفلة وعن غير وعي، لكانت المفردات الأخرى أجدر. فهذه المفردة، مفردة الحمد، تعبير عن توجه الإنسان وشعوره وحبه لله سبحانه وتعالى، فيرتبط بالحمد والثناء به بذكر صفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما ندخل إلى هذه التفاصيل الآن، بهذه الكلمة المفتاحية وهي الحمد يعبر عن حاجته وإرادته للارتباط بالله سبحانه وتعالى. وببيان قوله إياك نعبد وإياك نستعين الذي يكشف لنا هذا النص، لأن هذا النص ركز على الإخلاص في العبادة، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، فكأن السورة تريد أن تقول الإنسان الذي هو عبد على أي حال، سواء كان عبدا لله أو لغير الله، العبودية
هي خط دائم للإنسان في الحياة. على الإنسان أن يختار أنه عبد من؟ إما عبد الشهوة، عبد المال، عبد الذات، عبد الآخرين، أو عبد الله. هو عليه أن يختار فقط، ليس له أن يتخلص من العبودية. العبودية شأن مفروض على الإنسان، ولهذا أكدت السورة على الإخلاص في العبودية لله. إياك نعبد وإياك نستعين. تحتاج هذه المرحلة إلى الإعانة الإلهية، والإعانة الإلهية تتوقف على طلب العون من العبد إلى ربه، لأن بدون طلب العون في هذه المرحلة الاختيارية لا يتحقق العون من الله لعبده. فإذن أكدت على ضرورة وأهمية الإخلاص في العبودية لله، والإخلاص في طلب العون من الله سبحانه وتعالى. لكن أي عون هذا؟ أي عون يحقق الحاجة ويحقق الكمال؟ هو العون في أمر أساسي مفتاحي، وهو طلب الهداية. ولهذا جاء الاستعانة تمثلت وتجسدت في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين ترجمة عملية ومصداقية لإياك نستعين. يعني كيف نستعين بالله؟ بأن نطلب منه العون. فإذا قلنا أن السورة تهدف إلى بيان منهج العبودية أو أدب العبودية، المنهج أولى، كلمة المنهج ربما تكون أشمل، لأن في الأدب أيضا هناك منهج، ولكن في المنهج هناك لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. المنهج هو المفتاح. فإذا انتهينا من هذه المفردات وهذه الموضوعات إلى هدف أكبر، يعني هدف صارت هناك عدة أهداف، ولكن هذه الأهداف العديدة يجمعها هدف واحد، هو بيان منهج العبودية، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى بتعليم إلهي، بتسديد إلهي. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى لعبده ولعباده الضوء الأخضر، ورسم لهم طريق العبودية، وقال لهم إذا أردتم الارتباط بي فعليكم أن ترتبطوا بي من خلال هذه السورة المباركة التي هي ترسم لكم طريق الحياة. ويأتي القرآن الكريم ليضع النقاط على الحروف، يعطي هذه التفاصيل التي جاءت في 113 سورة ولخصت في سورة واحدة، وهي سورة الحمد المباركة. ولهذا سميت بالأساس أو أم الكتاب، باعتبارها السورة التي تتفرع منها كل ما جاء في الكتاب الكريم. يعني كل ما جاء في القرآن هدى للناس في الحقيقة هو لبيان منهج العبودية، منهج العبودية بتفاصيله. فجاءت هناك آيات الأحكام لتملأ كل الفراغات في مجال الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، التربوية، العسكرية، في كل مجال فردي أو اجتماعي. نلاحظ أن السور القرآنية أعطت قوانين وأعطت إضاءات، وبالتالي رسمت طريق العبودية، كيف يتعبد الإنسان لله في مجال الحياة الاقتصادية، في مجال اكتساب الثروة، في مجال صرف هذه الثروة وتوظيف هذه الثروة، في مجال إعمار الأرض، في مجال بناء هذا الكون. واستعمركم فيها، الله طلب منكم أن إعمارها، ولكن برعاية إلهية، بمنهج عبودي، بمنهج عبادة الله سبحانه وتعالى في عمارة الأرض، بمنهج عبادة الله سبحانه وتعالى في الحاكمية في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبودية في كل هذا الطريق وفي كل مراحل الطريق. فإذن القرآن الكريم جاء ليبين منهج العبودية. لخصت كل هذه النشاطات المطلوبة إلهيا في كلمة وجملة واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. إذن ترجمت هذه العبادة المطلوبة والعون الإلهي للإنسان ترجم عمليا بطلب الهداية. وقلنا ينبغي أن يكون طلب لأن هناك ارتباط شعوري، هذا الارتباط الشعوري هو الكفيل بأن يتكامل الإنسان. ومن هنا اتضحت نقطة أخرى وهي نقطة تالية في منهجنا، علاقة هذه السورة سورة الحمد مباركة بسور أخرى. ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة اتضحت أنه في السورة السابقة قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق. هذا التعلق الذي يراد للإنسان أو هذه العلقة التي هي البذرة التي تنمو وتصبح إنسانا سويا، هذا التعلق التكويني أو التعلق الاختياري، وكلاهما مطلوبان للإنسان. تعلق تكويني بالله، أن الإنسان جنسه ماهيته العلق، جنسه التعلق، لكن هذا التعلق إما بالله أو بغيره. الله سبحانه وتعالى يقول الذي يفيدك، الذي يخدمك أيها الإنسان، الذي يجعلك تتكامل هو تعلقك بالله سبحانه وتعالى. هذا التعلق هو التعلق الاختياري، هو الذي يكفل لك أن تتكامل بهذه الحياة. فأعطيك المنهج لكيفية التعلق بالله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لئلا يطغى الإنسان، لئلا يشعر بالغنى، الشعور الكاذب بالغنى عن الله سبحانه وتعالى، ينبغي تعميق هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كيف يتعمق هذا الارتباط؟ يتعمق هذا الارتباط بالشعور بالحاجة إلى الله، يتعمق هذا الارتباط بالتواصل اليومي مع الله سبحانه وتعالى. في كل يوم، في بداية كل يوم تكون نشاطات الإنسان قد بدأت بالصلاة، والصلاة تبدأ أو تركز على سورة الحمد المباركة التي ينطلق فيها الإنسان بشكل شعوري وبشكل إرادي، يذهب يتوضأ يتطهر يهيئ نفسه ليتكلم مع الله، وفي كلامه مع الله أول ما يتكلم به بعد التكبيرة هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو ارتباط شعوري وارتباط يتجسد فيه مدى الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقول بسم الله، باسمك أستعين بك يا رب، أحمدك يا رب، وأقر لك بالعبودية الخالصة، وأستعين بك وأطلب منك الهداية. وكل هذه المفردات كلها تعبير عن الارتباط، عن عدم الاستغناء، وبالتالي تعميق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فإذن الربط بالله ربطا شعوريا، وتعميق هذا الارتباط بأن يجعل الإنسان نفسه مدين الله في كل مراحل الطريق، لأنه يطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم، والصراط هو كل الطريق، يعني منذ أن يبدأ الإنسان الحركة وإلى النهاية، هذا معنى الصراط. الهداية في الصراط في الطريق، كما قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الإنسان يريد من الله هكذا أن يهديه إلى الصراط ويأخذ بيديه في كل المسار. وما أحلى وما أحلى وما أعلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى الجميل المطلق الكامل المطلق، ليشعر الإنسان أنه في كل اللحظات هو مرتبط به ارتباطا حقيقيا شعوريا، و ناشئا عن الوعي بحاجته إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يصلح الإنسان في طريقه إلى الكمال المطلق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهنا في الحقيقة هذه السورة على صغرها تكرارها ضروري جدا، لأن هذا الارتباط وتعميق هذا الارتباط هو كل شيء، هو كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الارتباط الشعوري، وتعميق هذا الارتباط بالشعور بالحاجة إلى الله دائما وأبدا. وبذلك إذا قلنا بأن هذه السورة تكفلت منهج العبودية أو أدب العبودية، فقد لخصنا الطريق الطويل في كلمة مفتاحية أساسية لتعبر عن أن الله سبحانه وتعالى كيف رحم الله عبده ورحم هذا الإنسان بأن وجهه ليستخدم كل طاقاته ويعبئ كل هذه الطاقات لتعينه في طريق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وهكذا نصل إلى نقطة مهمة ذكرها الشهيد الصد أستاذنا كبير قدس الله سره، أن ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى هو الذي يغير كل معادلات الحياة، يغير من علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين وبالطبيعة، حينما يشتد ويستحكم هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى تتغير كل المعادلات الحياتية، وبذلك يخرج الإنسان من الضياع ويكتسب هوية جديدة هي هوية الارتباط بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.